صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذلك المنى بنفسي كراما سخت بالنفوس بيوم سمت فيه أمثالها وخفوا سراعا لنصر الحسين وقد أبدت الحرب أثقالها. فما ردهم عنه خوف الردى ولا هالك الموت قد هالها وصالوا كصولة أزد العرين رهت في يد القوم أشبالها. إلى أن أبيدوا بسيف العدا ونال السعادة من نالها. زينب لفت يم حسين لا جنقاب عبلهم تقل يا ضو عيوني علي من هالفزع ملتم. تعنت لي أهل الخيمة وتفسر الصخر ونته طبت قعدة قبالة وعلى خده لدمعته. آه تقل علي اقضي لعمك المظلومة ومصيبتها. هالوادم لفت شتريت شحنت كل فيها في البيت ان يا لا عندي زيد واشوف بكثر عج الخيل وادي كربلا غيم. سالف لي يا ماهي العين عليه من تجرها الرايات وشوف الزلم عن الخيل تنزل فوق المسنات. قلب بوجال يا ابن امي عليك وعلى هواشم بات. سولف لي ماي العين لا تخفي علي حسين علي من الفزع صابير غسل جئت للكوفة ولا هالشهر المحرم. يا ويل يا ويل من سمع حسين حن وسالت عيونه يقل اخاف اسولف لج وجهك ينخطف لون. جت لي وجت للبيت يا اخت القوم يردون ولا بد ما تشوفيني فوق الثرى مقطعيني. يا زينب لا تنوحيني وعينك عليتام النار لو شبت بالمخيم. تقل الكانت بك يا حسين من هالناس جاويانه. يقل لها يا ماي العين كلها انقلبت عليه. تقل حمل ضعونك وسدر للوطن بيني، يقلها ما يخلوني أسدر بعد بضعوني، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه في حق ولده الجواد: إنه أعظم بركة على شيعتنا. ونحن نستقبل في هذه الليالي القادمة، في الليالي القادمة، استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. لابد لنا أن نذكر محطة مهمة جدا كانت تشغل الشيعة أيام الإمام الرضا سلام الله عليه، وهي قضية من ينوب الإمام من بعده. لأن الإمام الرضا صلوات الله عليه بلغ أكثر من 45 سنة عمره، 46 47 ولم يرزق بذرية، لاحظوا. فهذا الشيء كان مدار شك بالنسبة لبعض الناس الذين يكونون ضعيفين العقيدة. فلما كانت ولادة الإمام الجواد سلام الله عليه، والذي ما رزق الإمام الرضا غيره على أشهر الروايات، فكان انتظار ولادة هذا المولود كان من الإمام سلام الله عليه يقول: إنه ليس على شيعتنا بركة أكثر منه، أكثر من ولادة هذا الإمام المعصوم. فكانت ولادته، أي ولادة الإمام أبي جعفر الثاني، الإمام الجواد كنيته أبو جعفر الثاني، لأن أبا جعفر الأول من؟ والإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أبو جعفر الأول والإمام الجواد هو أبو جعفر الثاني. ولادته في غرة رجب على أصح الروايات، هناك روايات تقول في شهر رمضان، روايات كثيرة، لكن أصحها في شهر رجب، من الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب. وكانت ولادته، ولادة الإمام الجواد سلام الله عليه، في السنة 95 بعد 100 من الهجرة، سنة 195، واستشهاده سنة 20 بعد 200 من الهجرة، 220، فيكون عمره الشريف، عمر الإمام الجواد، 25 سنة، وهو أصغر الأئمة سنا. أما أكبر الأئمة سنا هو الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قارب 70 سنة. فالإمام الجواد صلوات الله عليه حينما قبض الإمام علي بن موسى الرضا في قرية من قرى خراسان يقال لها سناباد، كان عمر الإمام الجواد سلام الله عليه 7 سنين وأشهر. ومنذ طفولته كان الإمام الرضا يشير إلى إمامته. قال في رواية: واحد كان ويا الإمام الرضا عليه السلام بالحاج مع مجموعة، وكان هذا الرجل ضرير أعمى ما يشوف، فلما يقول خلصنا الحج، يقول الإمام الرضا عادة يبقى بعد الحج فترة يعني يلتقي بشيعته، سؤال كذا أمور. قال: أما أنا أردت أرجع. قلت له: سيدي أنا أرجع للمدينة، هل من حاجة؟ قال لي: هذه رسالة تحملها إلى ولدي محمد الإمام الجواد سلام الله عليه. فجاب هذا الرسالة ويا جماعة، اجوا إلى المدينة، طرق الباب، طلع غلام قال له: إني أحمل رسالة من الإمام الرضا سلام الله عليه إلى ولده محمد الجواد روحي فداه. يقول طب الغلام وطلع يحمل الإمام، صور الإمام جد كان عمر بحيث الغلام كان يحمله. قال له: سيدي هذه رسالة من أبيك علي بن موسى الرضا. قال له: فضها، افتحها. يقول قراها الإمام. قال لي: ألك حاجة؟ قلت له: حاجتي أمامك، شوفني أنا أعمى ما أشوف.
فأخذ الإمام الجواد سلام الله عليه شيئا من ريقه الشريف وضعه على عينيه يقول أبصرت وجه الإمام كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله. إذن قبض الإمام علي بن موسى رضا صلوات الله وسلامه عليه، وكان عمر الإمام الجواد 7 سنين وأشهر. الدور هذه القضية الأخرى، اجتمعت الشيعة في الكوفة فقال بعضهم إن الإمامة قد حالت، الإمامة يعني انتهت انقطعت، لأن بعض الناس عقيدتهم ضعيفة ما يتصور أن الإمام يكون يقول عمره 7 سنين، المفروض عمره يكون أكثر من هذا. فقال آخر قام ضربه على فمه قال له إنك تبطن الكفر وتظهر الإيمان، إن الإمامة أمر من الله، فلو كان عمره يوم واحد لا يهمنا ذلك، وقد بعث الله تعالى عيسى بن مريم نبيا وعمره ساعات قليلة، إني عبد الله، بنص القرآن الكريم، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ولو لم تكن الإمامة أمر من الله، إذا الإمامة مو أمر إلهي، فلو كان عمره 100 سنة لكان كرجل من سائر الناس. شوفوا قضية الإمامة، الآن أنتم مثلا طالعوا في العلماء، في سيرة العلماء، مثلا الشيخ مثلا أفرض السيد الرضي العالم الجليل المعروف، السيد المرتضى، لما تجي تقرأ حياتهم على يد من درس على يد الشيخ المفيد، هذا قضية واضحة. الشيخ المفيد درس على يد فلان، فلان درس على يد فلان، الشيخ الطوسي درس، وهكذا كل عالم لابد يكون عنده ماذا؟ عنده أستاذ. ولكن هل تجد هذا الشيء في أئمة أهل البيت؟ طبعا لا. حتى مسألة القراءة والكتابة، مسألة القراءة والكتابة، الأئمة علمهم لدني، علمهم رباني. الإمام علي عليه السلام يقول الناس 3 عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، هذه وهم جنرا. احنا انا وانت علومنا يسموها علوم كسبية، يعني اليوم عندنا فد امثال، احنا ما ادري عندنا مثل بالعراق ما ادري عندكم، هذا يقول لك اكبر منك بيوم اعقل منك بسنة، لان الانسان كل ما يكبر كل ما يعقل. القرآن الكريم يقول حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال ربي اوزعني انا. صحيح، هذا شيء، الانسان كل ما يكبر كل ما ينضج أكثر عقله، كل ما يفهم أكثر، هذه علوم كسبية. لكن مرة واحد عمره يسبق عقله، ومرة واحد عقله يسبق عمره، ومرة لا يتزامن. مثلا تجد أن واحد عمره 10 سنين لكن عنده عقل أبو واحد 100 سنة. زين، هاي قبل كم سنة صادفت قضية بأمريكا، شافوا أن بعض المعلومات جاي تسرب من خلال جهاز الانترنت، تسرب معلومات وفي القيادات العليا عندهم بالجيش وكذا، فخلوا رصد وكذا، فرد قضية طويلة طبعا نشرتها الصحف في وقت من الأوقات، إلى أن وصلوا لقوا فرد طفل مجمع موين ماكو راديو مكسور وكذا، ومركب خارطة بخارطة وكذا، فجابوا هذا الطفل السؤولة خلوه رئيس ومدير فرد دائرة كبيرة تدير قضية الانترنت عندهم، حتى يقول بالجريدة يقول أنه هذا المدير استقال، قال شنو مجايبين طفل عمره 10 سنين مخليه رئيس علي. زين، النتيجة، فممكن واحد عقله يسبق عمره، وممكن بالعكس تلقى واحد عمره 80-90 سنة لكن عقله أبو واحد 10 سنين، مع احترامنا لكل الشيب. هذه قضية موجودة، وممكن هم تجد وهو هذا السائد في المجتمع أن تلقى واحد عقله مثلا عمره 30 سنة وعقله أبو 30 سنة، هذا موجود. وإن كان هذا من أمراض طالعة عجيبة نستجير بالله يسموه تأخر نمو السلوك، هاي فد أمراض، يعني تلقى لك الآن واحد عمره 20 سنة بس ما لا يعرف يقعد، لا يعرف يسولف، لا يعرف يتصرف، ماكو عقله، صغير. في حين انت تجد لو تسأل الناس الشباب الكبار السن تلقى قبل واحد عمره 10 سنين لكن عنده خلق وعنده ويعرف الكبير ويعرف اوادمه، ماكو واحد هذا مثل يقول يعرف اوادمه، يعني يعرف الناس، يقدر الناس، لسه تلقى عمره 20 سنة 30 سنة لكنه طفل كل شيء ما يعرف. ها، فيتساوى عقله يتساوى ويا عمره. هذه فرد قضية ذكرناها بالعرض لا بالقصد. فنرجع إلى هذه القضية، قضية أنه قالوا يا بتر الإمام أمر من الله، قالوا لا، قالوا يا أبا الرأي أن نأخذ وفد من العلماء نسأل الإمام الجواد بمسائل ونشوف علمه. وإجا وفد من الكوفة من كبار العلماء إلى المدينة، دخلوا إلى دار الإمام الرضا سلام الله عليه اللي هي نفسها دار الإمام الجواد وحيث دا قاعدين. مولانا صور هذا الموقف، ودخل الإمام الجواد عمره 7 سنين وأشهر، فقام له كل من في المجلس احتراما وإجلالا له. جلس بينهم، بدأوا يشلوا بمسائل وأمهات المسائل التي منها تتفرع المسائل. طيلة الفترة اللي بقى بيها الوفد، هذه الرواية يذكروها المؤرخين شيخ باقر الشريف القرشي في كتاب حياة الإمام الجواد سلام الله عليه، كل المؤرخين يذكروها أنه سأل الإمام الجواد سلام الله عليه 30,000 مسألة، فوجدوا الإمام بحرا تتلاطم أمواجه. أجاب الإمام عنها، أقروا له بالإمامة، فذا عصيته وانتشر خبره. المأمون العباسي بعد أن كان انتصار على أخيه الأمين ورجع الخلافة، نقل الخلافة مرة ثانية إلى بغداد، واستدعى الإمام أبا جعفر الثاني، استدعى الإمام الجواد سلام الله عليه. ويذكرون أن أول لقاء سار، مع تحفظنا على هذه الرواية لكن الرواية موجودة يذكروها دائما، أنه أول لقاء تم بين المأمون وبين الإمام الجواد سلام الله عليه، ذلك أن المأمون مر بموكبه كان قاصد للصيد، وكانوا أكو مجموعة من الأطفال والناس، تدري موكب الخليفة من يمر الناس تشرد، وكل الناس هذا راح منا هذا راح منا، الإمام باقي. فالمأمون سأله قال له ليم لا تهرب مع الناس، ليش ما رحت؟ قال ليس في الطريق ضيق فأوسعه، الطريق ما بي حرج حتى أوسع لك إياه، ولا أنا صاحب ذنب فأخافك. ليش أخاف من عندك؟ أكو مثل يقول حرامي لا تصير من السلطان لا تخاف، إذا أنت ما تصير حرامي ما تخاف من السلطان، لكن من اللي يخاف من السلطان؟ المذنب المنحرف. فقال له ليس في الطريق ضيق فأوسعه لك، ها، ولا أنا صاحب ذنب فأخشاك. قال من أنت؟ قال أنا محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. فلم يستكثر المأمون هذا الجواب، لأن يعني عرف أن هذا فرع من تلك الشجرة وغصن من تلك الدوحة. راح المأمون رجع، كان قد بعث بازيا، طير بازي المعروف، فاصطاد له سمكة صغيرة من البحر وفيها بقايا روح، فوضعها في يده وجاء ليختبر الإمام الجواد سلام الله عليه، فقال هلا قلت لي ماذا أضع في يدي؟ فقال له الإمام إن الله تعالى خلق في البحار سمكا صغارا، وهناك ملوك جبابرة يبعثون ذلك للصيد ليختبروا به أولاد الأنبياء. فكبر المأمون عليه هذا الجواب الذي ينم عن قابلية عظيمة، قابلية الإمامة، الإمام المعصوم الذي يمسك الله تعالى به السماء أن تقع على الأرض كما تقرأون في زيارة الجامعة. ثم عزم المأمون العباسي على أن يزوج الإمام الجواد سلام الله عليه من ابنته أم الفضل، فثارت ثورة بني العباس، قالوا يا أمير المؤمنين، يقصدون المأمون، إنك بالأمس قربت أباه علي بن موسى الرضا، وكان من أمره ما قد علمت، تدري أنت شنو القضية اللي صارت، والآن جئت بابنه الجواد تريد أن تزوجه من ابنتك، ناشدناك الله أن تترك هذا الأمر، فإذا عزمت عليه إذا كنت مصر فامهله حتى يكبر ويتعلم. فقال لهم المأمون إنه من أهل بيت زق العلم زقا. ومناقب شهد العدو بفضلها والفضل ما شهدت به العدو. قالوا دعنا نبين لك ونبرهن لك أنه لا نصيب له من العلم، فوافقهم. جاءوا على يحيى ابن أكثم وكان قاضي قضاة بغداد، أغروب أموال كثيرة، هذول علماء السوء، ماكو يسمون علماء السوء. قالوا له نريدك تخجل محمد ابن علي، تخجل الإمام الجواد بمسألة. تصور أن هذا قاضي القضاة سهر ذيك الليلة يريد يبحث له عن مسألة مهمة وصعبة يريد يسأل بها الإمام الجواد سلام الله عليه. صار ذاك اليوم الموعود، الإمام الجواد قاعد سلام الله عليه، المأمون بن العباس، الوجهاء بغداد، وإجا يحيى ابن أكثم يسأل الإمام. قال يا ابن رسول الله عندي مسألة. قال تفضل. قال ما تقول في محرم قتل صيدا؟ كلكم رايحين للحاج، أغلبكم رايحين للحاج، صورون التروكات على المحرم، النساء الطيب كذا كذا، من جملتها قتل الصيد. يقول له ما تقول في محرم قتل صيدا؟ قال له الإمام قتله كان في الليل أم في النهار، عالما بالحكم أم جاهلا، من ذوات الطير كان صيده أم من غيرها، مبتدئا بالقتل أم معيدا، عالما بالحكم أم جاهلا. وبدأ الإمام يفرع هذه المسألة، صغيرا كان أم كبيرا، حرا كان أم عبدا، من ذوات الطير كان صيده أم من غيرها. فتلجلج يحيى وارتعد وصار كالسعف إذ يلاعبها الريح. فكبر أهل المجلس، وأقبل المأمون على خاصته الذين منعوه من تزويج الإمام، قال ألم أقل لكم إنه من أهل بيت زق العلم زقا. وبدأ الإمام سلام الله عليه يشرح هذه المسألة على تفاصيل مذكورة في محلها. وراح كذلك يحيى ابن أكثم يسأل الإمام أسئلة محرجة، على اعتبار طريق الإمام معروف، طريق المأمون هم معروف، راد يخجل الإمام ويحرج بمسائل عقائدية سأله، موجود المسائل اللي يحب يراجعها. ثم أقبل المأمون على الإمام الجواد سلام الله عليه، قال يا ابن رسول الله لو سألت يحيى بمسألة أنت هم أسئلة بمسألة. شوفوا خلق الإمام، هذه أخلاق الله تعالى يعلمها لأنبيائه وأولاد الأنبياء، هاي الأخلاق اللي يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله، يقول هكذا أدبني ربي، هذا تأديب الله سبحانه وتعالى. قال يا يحيى أتأذن لي بمسألة؟ قال سيدي سل إن أجبت وإلا استفدت منك. سأل الإمام بمسألة بسيطة جدا، يعني أقل فقيه يعرفها، أصلا طالب علم يجوز إنسان لم يعرفها، أشبه باللغز. قال له ما تقول في رجل نظر إلى أمة رجل آخر في أول النهار فكان نظره إليها حرام، فلما ارتفعت الشمس أحلت له، لما صار الظهر حرمت عليه، لما صار العصر أحلت له، لما صار المغرب حرمت عليه، لما صار وقت العشاء الآخر أحلت له، لما صار منتصف الليل حرمت عليه، لما صار الفجر أحلت له. ما هذه المرأة؟ قال إنني لا أهتدي لحل هذه المسألة أبدا. بعد آبائه وأجداده والمتقدمين عليه كلهم اعترفوا بالعجز، كلهم اعترفوا بالعجز أمام علم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فالمأمون قال لو بيّنت لنا حلها، أنت بيّن لنا حل هذه المسألة. قال له الإمام نعم، رجل نظر إلى أمة رجل آخر فكان نظره إلى حرام. طبعا إنسان ينظر إلى أمة رجل آخر بوداع النظرة، نظرة شهوة وتلذذ، يكون حرام. النبي صلى الله عليه وآله يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، النبي صلى الله عليه وآله يقول من نظر ويقول زنا العين النظر. اللهم صل على محمد وآل محمد. نرحب بأساتذة ووجهاء النجف الأشرف جايين من مرقد أمير المؤمنين سلام الله عليه، صلوا على محمد وآل محمد. فضلوا مولانا تفضلوا لكل قادم الكرامة. أهلا ومرحبا حياكم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وآله: من ملأ عينه في الحرام ملأه الله تعالى بمسامير من نار. فيقول له رجل نظر إلى أمة رجل آخر في أول النهار فكان نظره إليها حرام، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها. ابتاعها يعني شنو؟ يعني اشتراها وحلت له. لما صار الظهر اعتقها حرمت عليه، لما صار العصر تزوج بها وحلت له، لما صار المغرب طلقها حرمت عليه، لما صار وقت العشاء راجع بها، هذا الطلاق الرجعي اللي إلى مدة ممكن الزوج يرجع إلى زوجته من دون تجديد للعقد، من دون أن يكون هناك عقد، وحلت له. لما صار منتصف الليل ظاهر بها، هذا باب من أبواب الفقه، أن الرجل يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، تحرم عليه، هناك كفارة إذا دفعها ترجع له. فالإمام الجواد سلام الله عليه يقولهم: لما كان منتصف الليل ظاهر بها حرمت عليه، لما صار الفجر كفر عن الظهار وحلت له. وهذه قطرة من بحر علمه صلوات الله عليه. فزوج المأمون الإمام الجواد من ابنته أم الفضل، وليته لم يزوجه بها، لأنها هي اللعينة، دست السم للإمام. لماذا؟ لأنها حقدت على الإمام، لأن الإمام تزوج عليها أم الإمام علي الهادي، لاحظوا. فبالتالي كتبت إلى أبيها المأمون أنه تشكو الإمام باعتبار الإمام تزوج عليها، كتب إليها المأمون: نحن ما زوجنا محمد بن علي لنحرم عليه ما أحله الله له. ولم يزل الإمام الجواد سلام الله عليه معززا مكرما ما دام المأمون موجود. المأمون يعني لم يلاق الإمام سلام الله عليه أضرارا منه، سوى أنه طبعا زوجه من ابنته هذه الشريرة. ولعله سؤال يقول أن الإمام ليش تزوج، كما أن النبي صلى الله عليه وآله تزوج من هي أشر منها ومن هي أدهى منها، لأن سيرة أهل البيت لا يحكمون على الإنسان بعلمهم الغيبي، وإلا الدنيا تتوقف إذا هالشكل، كما هو الحال. مسلم بن عقيل لم يقتل ابن زياد حينما دخل على شريك في بيت هاني بن عروة. فهذه سيرة أهل البيت صلوات الله. يعني تصوروا أنتم لو مسلم بن عقيل كان قتل ابن زياد، بالله عليك الحسين لما يجي يوم عاشوراء ويقولهم: أتطلبوني بدم لكم سفكته؟ كان قالوا له: إي والله مسلم بن عقيل قتل ابن زياد. شو يقولهم الحسين؟ فأهل البيت يعرفون أين يضعون أقدامهم. فالإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه حينما رحل المأمون، حينما هلك المأمون وولي الأمر من بعده المعتصم العباسي، كان الإمام الجواد في غاية الاضطهاد والتشرد. المعتصم العباسي هو ثامن خليفة من خلفاء بن العباس. بن العباس أول خليفة بهم هو السفاح، أبو العباس السفاح، ورائج المنصور الدوانيقي اللي بنى بغداد، وإنما سمي بالدوانيقي لأنه كان يعطي للعامل دانقا واحدا. الدانق يجي من أن الدينار الذهبي كان يصرف إلى 10 دراهم والدرهم إلى 6 دوانق. فيجي وراء المنصور الدوانيقي محمد المهدي، بعده موسى الهادي، هارون الرشيد، محمد الأمين، والمأمون. المأمون الأمين يعني تزامنوا هاي 7، والخليفة الثامن هو المعتصم. يقول دعبر الخزاعي: ملوك بني العباس في الكتب 7 إلى حد المأمون، ملوك بني العباس في الكتب 7 ولم تأتنا عن ثامن لهم كتب، كأصحاب أهل الكهف في الكهف 7 كرام إذا عدوا وثامنهم كلب، وإني لأعلي كلبهم عنك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب. باعتبار هو الكلب ليس له جريمة، ليس له ذنب، إنما الإنسان الذي يتسافل بذنوبه. القرآن الكريم يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك شنو؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل. يشبههم هكذا القرآن الكريم، يشبههم بهذا المعنى. ثم أن هذا الكلب اللي كان ويا أصحاب الكهف وإلى منزلة عظيمة، ذول الكهف وقت اللي رادوا يطردوه لأن يسوي صوت ولعله يرشد دقيانوس وجيوش اللي كانوا يطاردوهم، فشال واحد من عندهم حجر راد يضربه. الله تعالى أنطق ذلك الكلب، قال لهم لما تطردونني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، فخلوا إياهم. فدعبل يقول وإني لأعلي كلبهم، يعني كلب أصحاب الكهف، وإني لأعلي كلبهم عنك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب. السبب اللي جعل من المعتصم العباسي أن يدس السم للإمام الجواد سلام الله عليه فيما نحسب من أبرز الأسباب هي قضية السارق. فديوم إجا سارق دخل على المعتصم قال له يا أمير المؤمنين إني سرقت فطهرني، باعتبار أن السارق والسارق يقطعون أيديهم بنص القرآن الكريم هذا الحكم. ولكن اختلف الفقهاء في ذلك المجلس في مجلس المعتصم أن من أين تقطع يده، وهذا ينفرد شيء غريب حقيقة، أن هذه اليد تعتبر من الأعضاء المزدوجة. يعني مثلا يجي واحد يقطع له إيد واحد، الشريعة الإسلامية تحمل دية نصف الدية الكاملة، مو احنا عندنا الدية الكاملة قتل الإنسان نستجير بالله، الدية الكاملة 1000 دينار ذهب. أنا على فرض أنه إذا واحد يقتل واحد متعمد فيخير ولي الدم بين أن يقتل القاتل وبين أن يأخذ منه الدية، هذا إذا كان القتل عمد. أما إذا القتل كان سهوا خضوع على السيارة ودهس لواحد ومات، ففقط تثبت الدية لا يثبت القتل، لأنه قتل خطأ يسمى قتل غير عمد. هذا طبعا بالنسبة للقتل الدية الكاملة. أما إذا كان لا، إذا كان واحد يقطع من شخص أحد الأعضاء المزدوجة مثل اليدين الرجلين أو يتلف أحد العينين أو الأذنين، هي يسموها الأعضاء المزدوجة في الإنسان، فديتها نصف الدية. فقطع اليد 500 دينار ذهب، 500 دينار ذهب دية اليد الواحدة. لكن نفسها هاي اليد سبحان الله، نفسها اليد إذا سرقت ربع دينار ذهب يحكم الشارع المقدس بماذا؟ بقطعها. ولذلك كتب أبو العلاء المعري إلى السيد الرضي، كتب له يد بخمسمائين، 500 يعني 500 عزجد، العزجد اسم من أسماء الذهب، لأن هذا الذهب يسمى بأسماء عديدة، يسمى تبر، يسمى الذهب، يسمى العزجد. فيقول له يد بخمسمائين عزجد فديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. فكتب له السيد الرضي عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. وكتب للسيد المرتضى نثرا كانت أمينة فهي ثمينة، فلما خانت هانت. اليد لما تكون أمينة الله يعطيها هذه القيمة، لما تكون غير أمينة تقطع بربع دينار. المهم فصارت هذا الاختلاف الفقهاء عند المعتصم أنه من أين تقطع يده. واحد قال تقطع يده من الكرسوع، الكرسوع هذا العظم الناتئ اللي هو مستدل بقضية التيمم. واحد قال لا تقطع يده من المرفق وهو العظم الجامع بين العضد وما فوق المرفق بين الزند، واستدل بآية الوضوء واغسلوا أيديكم إلى شنو؟ إلى المرافق، مرافق يعني جمع مرفق. يعني اختلفوا الفقهاء، واحد يقول نقطع عيدا منا، واحد يقول نقطعها منا، واحد كذا. الإمام الجواد ساكت سلام الله عليه، قال المأموم تكلم يا ابن رسول الله، إذا شئت أن تختر لنفسك مذهبا ينجيك يوم الحشر من لهب النار، فدع عنك قول الشافعي وأحمد ومالك والمروي عن كعب أحباري، ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. قال الإمام لقد تكلم القوم بما عندهم، قال دعني من كلامهم، أقسم عليك بحق جدك رسول الله إلا ما تكلمت. قال الإمام تقطع يده من الأشاجع وهي أصول الأصابع. قال ما الدليل؟ قال الدليل قول جدي صلى الله عليه وآله السجود على 7 أعضاء، وقال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وما كان لله شنو لا يخطى. يعني هذا هو شيء يقول للإمام، يقول له هذا سارق وإجا يتوب. أنت إذا قطعت إيده من النار، لو قطعت إيده من المرفق، زين هذا شلون راح بعد يتوضا ويصلي؟ شلون راح يسجد؟ والسجود على 7 أعضاء، الجبهة زائد الكفين والركبتين وإبهامي القدمين. فأخذ المعتصم بقول الإمام الجواد سلام الله عليه وضرب كل الفقهاء عرض الحائط. بعد 3 أيام إجا هذا ابن أبي دؤاد قاضي هم معروف، دخل على المعتصم قال له عندي نصيحة، ولو أعلم أني بنصيحتي هذه أدخل النار. المعتصم قال له ما نصيحتك؟ قال يأتي إليك سارق يقر بنفسه على السرقة، تجمع القضاة يتكلمون بما عندهم، تضرب بأقوالهم عرض الجدار، وتأخذ بقول فتى تقول شطر هذه الأمة بإمامته. فكأن المعتصم كان نائما فانتبه، قال نصحتني جزاك الله خيرا. ثم أرسل خلف جعفر ابن المأمون قال له هذه شربة سم تبعثها لأختك أم الفضل. وبعدين شلون الله ابتلاهم؟ هذا جعفر بن المأمون كان سكير سقط في بئر فأخرجوه ميت، وأم الفضل لما دعا عليها الإمام قالها أبلاك إلا بداء لا ينجبر وبعقر لا ينستر، ماتت في أغمض علة من جوارحها. يا أخي اللي يؤذي له إنسان مؤمن الله يبتليه، شلون اللي يؤذي له؟ شلون يؤذي الإمام معصوم؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعن، أصلا اللي يؤذي له مؤمن، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا. اللي يؤذي له مؤمن. فأرسل السم إلى أم الفضل وضعته في رواية في لبن، وكان الإمام الجواد صائم أفطر على ذلك اللبن المسموم، فصار في بدنه كأنما يقطع بالسكاكين ويشرح بالمواس. إذا شئت النجاة يوم المعاد جد بدمع على الإمام الجواد. لست أنسى حين أشخصه المأمون من يثرب إلى بغداد، قد قضى في بغداد وهو غريب بفؤاد من شعلة السم صادي. والتي قدمت إليه السم أم الفضل بغضا منها لأم الهادي. يقولون اجتمعت على الإمام 3 حرارات، حرارة الصيف وحرارة الشباب وحرارة السم. استسقاها ماء أبت اللعينة أن تسقي الإمام الماء، إجت جارية ملأت إناء وجابتها للإمام، أخذته أم الفضل صبته على الأرض وأخرجت الجواري، وبقي الإمام تارة يصعد إلى السطح وأخرى ينزل إلى صحنه. وإلى أن فاضت روحه الطاهرة شيعته 3 أيام لا تعرف خبره. إجوا وإذا يشوفون طيور خضر ترفرف على دار الإمام، أقبلوا بسلم صعدوا وإذا بالإمام قد فاضت روحه الطاهرة. أقول لذ اندهتك الرزايا والدهر عيشك نكد، بكاظم الغيظ موسى وبالجواد محمد. إن شاء الله في اليوم هناك يم الإمامين الكاظميين. الآخر يقول ألا يا قاصد الزوراء عرج على الغربي من تلك المباني، ونعليك اخلعا واخشع خضوعا إذا لاحت لديك القبتان. فتحتهما لعمرك نار موسى ونور محمد المتقابلان. أقول مصيبة الإمام الجواد سلام الله عليه تشبه مصيبة جده الحسين من بعض الجوانب. الجانب الأول أن الإمام الجواد قضى نحبه عطشانا، كذلك جده الحسين. الجانب الثاني أن الإمام الجواد بقي 3 أيام لم يدفن، كذلك جده الحسين. لكن فرق كبير أحبائي، وهو أن عيال الإمام الجواد مصونة، ولكن ماذا جرى على عيال جد الحسين؟ ومن بلدة تهدى إلى شر بلدة، ومن ظالم تهدى إلى شر ظالمي. وما التقت زينب بمشفق بمحب حتى تشكو إليها أو حتى تشكو إليه همومها. نعم متى التقت؟ التقت بأخيها محمد بن الحنفية في المدينة يوم دخل بشر ابن حذلم وصارت ذيش الضجة بحيث لم تبقى امرأة إلا وخرجت تنادي وحسينا. محمد بن الحنفية كان مريض، قال لهم ما الذي جرى؟ قال له أخوك الحسين إجا من العراق، ما قال له قتل خافوا عليه يموت، قال لهم أخويا إجا من العراق ليش ما يجي يزورني؟ ما يدري بي أنا مريض. قال له لعله ينتظر قدومك لأن جاي من سفر واللي يجي من سفر يرحوله. قال سعيا على الرأس لا سعيا على القدم يا غلمان قدموا لي جوادي. قدم إليه جواده، هم ليركب سقط، هم ثانيا سقط، هم ثالثا سقط. قال إن فيها مصائب آل يعقوب. ثم أركبوا وإجوا للإمام، قال له ولئن عمك محمد أقبل وهو لا يعلم بشهادة أبيك الحسين. العرب عندهم عادة سابقا إذا فد بيت منكوب بمصيبة يخلون الباب علم أسود. إجا محمد بن الحنفية رأى الأعلام السود، قال فعلتها آل أمية بأخي الحسين. ملأ الله قبور أشرارهم نارا ثم سقط إلى الأرض. أقبلوا على الإمام، قالوا أدرك عمك قبل أن تفارق روحه الدنيا. أخذ رأس عمه وضعه في حجره، جعل يبكي، سقطت قطرات من دموع الإمام على وجه محمد بن الحنفية. أفاق، قال يا علي أين أبوك الحسين؟ أين عمك العباس؟ أين أخوك علي الأكبر؟ قال يا عم لا تسلني ولكن سل كربلاء. كم حوت منهم إلى الدجن هنا. وإذا زينب مرت فقال محمد بن الحنفية من هذه زينب الهاشمية؟ شلونك خويا؟ قالت لا نور عيني لا تقل زينب الهاشمية بل قل زينب المسبية. قال يا محمد يا خو يا خبر ما جمر ولا واحد بمكتوب وفاياك. احنا بحرب كربلاء ما تمني لك ولا ردتك تجي ولا ردت عنواك. بحم حسيا ما بحاجة حماك منه ليذعر ناقت هناك. واخوي الفحل عباس حيذاك إلا بيوم واحد صدق ردناك. متى سيدتي ردناك؟ من وقفونا بمجلس عدا. تقول له وينك انت اخويا يوم وقفونا بمجلس يزيد بن معاذ؟ عاد محمد صار يسألها، يقول احكي لي عن اخويا ابو فاضل شنو سوى يوم عاشوراء. تقول له ابو فاضل صبي العين طاح وقطع وجفوف ونداه يا حسين. جاه وقال لظهري نجس من نص شمت الأعاد وخيبت ظني والأخواي كتن الحزن يا محمد والأخواي ونار التسعر بدلالي والأخواي جيتك لا ولد عندي والأخواي عفتهم جثث برض الغاية يا غاضرية وحائرات أطار القوم أعينها رعبا غدات عليها خيدرها هجموا. كانت بحث عليها قومها ضربت سرادقيا أرضه من عزهم حرموا.
فغدر يتبين يد القام حاسرة فغدرت بين أيدي القوم حاسرة تسبى وليس لها من فيه تعتصم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.